بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين ابن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي الدرس السادس بعد المائة الثانية، وفي تتمة كتاب الشهادات، وفي تتمة باب من ترد شهادته، قال المصنف رحمه الله: وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف، وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات: وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف، وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب. فإذا دعي شخص على آخر، ادعى شخص على آخر شيئا وشهد له أحد الشاهدين بذلك، وشهد له الشاهد الآخر ببعض هذا الشيء، فإنه تصح الشهادة ويحكم بها فيما اتفق عليه، وهو البعض الذي أقره الشاهد الثاني. وكان المدعي أن يحلف مع الشاهد الأول على صحة ما ادعياه، ويستحق المدعي الباقي. فمثلا إذا ادعى شخص على آخر 2000 ريالات مثلا، وشهد له شاهد بذلك، وشهد آخر أن ليس له إلا 1000 فقط، فهنا يحكم للمدعي بالألف، لأن الشاهدين اتفقا على إثباتها، إذ النقصان يقين فيدخل في الزيادة ولا ينافيها. وللمدعي أن يحلف مع شاهد الألفين، مع شاهد الألفين بما ادعياه، ويحكم له بالألف الأخرى لأنه شهد له بها شاهد، والمال يثبت بشاهد ويمين كما سبق. هذا إذا أطلق الشاهدان الشهادة ولم يختلفا في السبب والصفة. أما إن اختلفا في السبب كما سيأتي أو الصفة، جاز له أن يحلف مع كل واحد منهما، ويستحق ما شهد به كل واحد منهما. مثال ذلك أن يشهد أحدهما، يشهد له أنه باع فرسا أعجميا 1000، ويشهد الآخر أنه باع فرسا عربيا 2000، فهنا يجوز له أن يحلف مع كل واحد منهما، ويحكم له بعد اليمين بأنه باع الفرسين الأعجمي 1000 والعربية 2000، إذ لا تعارض فيهما لاختلاف وصفهما وسببهما. اللهم إلا إذا عين زمنا واحدا ومكانين مختلفين لا يمكن وقوع البيعين فيهما في زمن واحد، كان يشهد أحدهما أنه باع الفرس العربي في الساعة 2 ظهرا بعد صلاة الجمعة بمدينة الرياض، ويشهد الآخر أنه باع الفرس في الساعة 2 ظهرا بعد صلاة الجمعة بمكة، ففي مثل هذه الحال يسقط قول الشاهدين، لأنه لا يمكن صدقهما ولم يترجح أحدهما. ولكن هنا مسألة، لو ادعى ذلك وأنه بالهاتف، أنه باع واشترى عن طريق الهاتف، هل يقع ذلك؟ طالما أنه يمكن وقوع ذلك فإنه يصدق. أما إذا لم يكن، يعني قال كان معي البائع الساعة 2 ظهرا في الرياض، والآخر قال بل باع كلاهما أمامي البائع والمبتاع في مكة في نفس الوقت واللحظة، فهذا لا يمكن أن يقع. إذا ادعى أنهما كانا موجودين في مكة في الساعة 2 وفي الرياض في الساعة 2، هذا لا يمكن أبدا إلا على طريقة من الصوفية، نعم، الذين يجوزون حج الإنسان وهو جالس في بيته. نعم.
وإن قال أحدهما 1000 من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة.
أي إذا اختلف الشاهدان في سبب الشهادة الموجب للحق، كان شهد أحدهما أن لفلان المدعي على فلان المدعي عليه 1000 درهم من ثمن مبيع سيارة مثلا، وشهد الآخر أن السبب الموجب للألف درهم إنما هو قرض من المدعي للمدعى عليه. فهنا لم تكمل البينة لاختلاف الشاهدين في سبب الشهادة. لكن في مثل هذه الحال يجوز للمدعي المشهود له أن يحلف مع كل واحد من الشاهدين ويستحق ما شهد به، أو يحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به، وذلك لأن الشاهدين حجة كاملة. فلما اختلف قولهما وعارض أحدهما الآخر لم تكمل البينة والشهادة إلا إذا انضم إلى أحدهما يمين المدعي، لأن الشاهد الواحد ليس حجة إلا مع اليمين. فإذا انضمت يمين المدعي إلى أحدهما أو كليهما كملت الحجة والبينة. وقوله وإذا شهد أربعة، طيب سيأتي هذا. نعم.
قال رحمه الله وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم.
يعني إذا اتفق الشهود على أصل الفعل لكنهم اختلفوا في وصفه أو زمانه أو مكانه لم تصح شهادتهم. لماذا؟ لأنها ناقصة، لم تكمل. وبيان ذلك أن يشهد أربعة من الشهود أن فلانا زنى بفلانا لكنهم اختلفوا، فقال اثنان منهم إنه زنى بها في هذا البيت، وقال الآخران زنى بها في بيت آخر، أو أن يشهد اثنان بأنه زنى بها في بلد غير البلد الذي شهد بها الآخران، أو اختلفوا في الزمان الذي وقع فيه الزنا، فقال بعضهم في يوم الأحد وقال البعض الآخر في يوم الخميس. فهنا اتفقوا على أصل الفعل لكنهم اختلفوا في وصفه أو زمانه أو مكانه اختلافا لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه، فلا يكمل شهادتهم لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وهنا مسألة، هل يكون الشهود في مثل هذه الحال قذفة؟ مشهور مذهب الحنابلة أنه قذف ويقام عليهم حد القذف، لأن الأربعة لم يشهدوا على فعل واحد، إذ كل فريق من الشهود شهد بفعل غير الذي شهد بفعل غير الذي شهد به الآخر، فأشبه ما لو شهد اثنان على رجل أنه زنى بامرأة، فصارت الشهادة منتقصة، ونقصان عدد الشهود يوجب صيرورة الشهادة قذفا، ولهذا يقام عليهم حد القذف. وهذا يدل على خطورة الكلام في أعراض الناس وفيما يوجب الحد كالزنا ونحو ذلك. بعض الناس مع يعني ربما يكون عنده شيء من الدين في جانب آخر، إلا أنه عنده رقة شديدة في هذا الباب، كلام في أعراض الناس والعياذ بالله. نعم
شيخنا، هذا يعني بالعبرة بالشخص الذي زنى بالعبرة بالمكان الذي زنى فيه،
لكن لو ادعى ان انه في رآه في مكان كذا، ولا يمكن ان يقع الزنا مرة واحدة في مكانين مختلفين في نفس الوقت ونفس المكان.
لا لم نقل في نفس الوقت، لكن شهد اربع شهود انهما رأي فلان وفلان يزنيان لكن في اماكن متعددة
في نفس المرة من الزنا، ولا في تعدد الزنا؟ إذا تعدد الزنا قد يزني أكثر من مرة بهذه المرة في أكثر من مكان وفي أكثر من زمان، لا إشكال في ذلك.
فليس العبرة هنا بالمكان أو الزمان،
لكن لو شهد أن هذه الزنية وقعت في هذا الوقت ولم يقع غيرها، ولا يمكن أن يكون ذلك صحيحا أبدا، فهذا لا يقام فيه حد أبدا. وحتى لو وجدت أي شبهة في حد الزنا يدرأ، لقول الإسلام ادرأوا الحدود بالشبهات. ولذلك لو أن رجلا تزوج امرأة هي أخته من الرضاعة وأنجب منها، هل يقام عليه الحد؟ وكان جاهلا، هل يقام عليه الحد؟ أو نكح امرأة في عدتها من رجل آخر، لا يقام عليه الحد لأن عنده شبهة. طالما أن عنده شبهة تدرأ الحدود بالشبهات. نعم.
والأولاد ينسبون من
يشاء. نعم، في هذه الحالة ينسبون إلى أبيه. نعم. في هذه الحالة خاص.
تجمع شهادة يعني ممكن اثنين شهدوا في مرة، اثنين شهدوا في مرة، تجمع شهادة لابد اجتماع الأربعة على
طبعا
على المكان في الحدث الواحد.
لابد، بل لابد أن يكون رأى بعينيه.
نعم.
كما يكون الدلو في الماء والقلم في المحبرة. لابد، لابد من هذا، صيانة الأعراض وحفاظا على الأنساب وأعراض الناس. نعم.
شيخنا، يفسخ النكاح وينسب الأولاد لأبيهم من الزواج في الأخت في الرضاعة جاهلا أو
إذا كان عنده شبهة. نعم.
أي زواج في شبهة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها.
طيب، لعل نكتفي في هذا اليوم بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.